بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على رسوله الأمين وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فهذا لقاؤنا بكم الأسبوعي حول التعليق على أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم في شيء من أحكام الشريعة التي من طلب فقهها فهو الموفق المراد به خيرا من الله جل وعلا، قوله صلى الله عليه وسلم: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. ففقه الإنسان لأحكام الشريعة التي جاء حكمها في كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، لا شك أن هذا من إرادة الله عز وجل بعبده الخير. والموفق من وفقه الله عز وجل لمرضاته. وتوقف بنا الكلام على الحديث التاسع، وهو حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا وجد أحدكم من بطنه شيئا فأشكل عليه أخرج منه شيء أم لا، فلا يخرج من المسجد حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا. رواه البخاري ومسلم. هذا الحديث في قوله إذا وجد أحدكم، الخطاب موجه لأهل الإسلام لأنهم هم الذين يقومون بالطهارة الحسية والطهارة المعنوية، وإن كان هذا نص في الطهارة الحسية. قال: من بطنه. البطن يطلق ويراد به جوف الإنسان، فجوف الإنسان هو بطنه، وبطنه هو جوفه. والبطن له تحركات من أسباب عدة، منها الرياح التي تكون في البطن فتوجد مثل هذه الحركة فتشكل على الإنسان على طهارته، هل خرج منه شيء فينبني عليه انتقاض طهارته، أم هو باق على طهارته يصلي بهذه الطهور ما وجبت الصلاة به. الشيطان حريص على إضعاف المؤمن من جهة عبادته لله عز وجل، فيأتيه بخطوات شتى كما قال الله عز وجل: ولا تتبعوا خطوات الشيطان، ليفسد عليه العبادة. فإن لم يستطع اجتهد في نقص أجرها، فإن لم يستطع اجتهد في إدخال الشك عليه. ومن ذلك ما يجده الإنسان من حركة بطنه فيشكل عليه هذا التحرك، هل انتقض به طهارته أو لا. والنبي صلى الله عليه وسلم أخبر عن جنس مثل هذا أو عن نوع مثل من هذا بقوله: إن الشيطان يأتي فيلعب في شعر دبر أحدكم حتى يخيل إليه أنه قد خرج منه شيء، فلا ينصرف حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا. هنا قال: إذا وجد أحدكم من بطنه، وهو جوفه، شيئا، شيء نكرة في سياق الشرط، فتعم أي شيء، أي حركة، حركة غازات، حركة انتقال لما في البطن. قال: فأشكل. الإشكال هو تشابك الأمور، والتشابك في هذا بين كون الإنسان باق على طهارته أو انتقض وانتقل من هذه الطهارة. قال: فأشكل عليه أخرج منه شيء أم لا. قال النبي صلى الله عليه وسلم: فلا يخرج، أي لا يخرج من هذه الطهارة ولا تنتقض طهارته، وتكون هذا الخروج سببا لخروجه من المسجد. المسجد يطلق ويراد به موضع السجود، فموضع سجود الإنسان هو مسجده، ولذلك سمي هذا المكان مسجد لأنه موضع سجود الناس. قال الله عز وجل: يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد. وقال صلى الله عليه وسلم: وجعلت لي الأرض مسجدا، أي محلا صالحا للسجود وطهورا. قال: فلا يخرج من المسجد، وهنا قلنا أن المعنى أعم من موضع المعد للصلاة، بل أنه موضع لما عده الإنسان لسجوده وصلاته. قال: حتى يسمع صوتا، وسماع الصوت هو ما يسمى بالضراط، إذا سمعه الإنسان تيقن خروج الشيء منه. وهذا الصوت من آداب الشريعة التي أدبت أتباعها عليها ألا يضحك الإنسان عند سماع صوته. قال صلى الله عليه وسلم: لا يضحك أحدكم مما يخرج منه، يعني إن كنت تضحك مما تسمعه من الآخرين فهو يخرج منك. فالذي ينبغي أن يتأدب به الإنسان المؤمن أنه إذا سمع مثل هذه الأصوات أن يغض ويتغافل، ولا يتبع ذلك، لأنه ربما يضحك فيقع الحرج في الذي خرج منه هذا من غير إرادته، ويضحك الجلساء فينتقل هذا المجلس من موضع مهابة واحترام إلى سخرية، وهذا مما لا ينبغي أن يكون عليها للإمام. والعادة الجارية أن هذه الأصوات تخرج ممن لا يتحفظ منها، إما بسبب مرض وإما بسبب إيش؟ صغر سن. فالصغير لا يتحفظ لأنه لا يعقل أن هذا أمرا معيبا عند الناس ينبغي أن يتحفظ منه، والإنسان الذي قد ابتلي بمثل هذا لا ينبغي أن يضحك منه لأنه لم يكن بوسعه. قال: أو يجد ريحا، لأن الخارج من ابن آدم له رائحة تكرهها النفوس، وكراهتها كراهة استقذار وليس كراهة نجاسة، ولذلك الريح الذي يخرج من الإنسان ليس نجسا لكنه أمر مستقدر، والإنسان ليس كل ما يخرج منه يكون نجسا، هناك أشياء مستقدرة مثل عرقة يكون مستقدر، كذلك مثل النخامة يخرجها الإنسان من فمه هي أمر مستقدر وليست نجس. فكذلك الريح الخارج فليس بنجس ولا يلوث المحل، يعني يوجب إيش؟ استنجاء. هذا الحديث معناه من حيث الإجمال أن الإنسان ينبغي له أن يحرص من عدوه الشيطان الذي يحاول إبطال عبادته، والطهارة والوضوء عبادة، فهذا من جملة ما يحرص الإنسان الشيطان على إبطالها من ابن آدم لكي يفسد عليه عبادته، فإن لم يستطع أدخله وهو في شك من صحة هذه العبادة، فإن لم يستطع أخره عن الصلاة المفروضة، تجد ليش يتوضأ ويشعر بهذا ثم يرجع، ثم يتوضأ ويرجع يجد الحركة في بطنه ثم يرجع، تنتهي الجماعة وهو وربما خرج الوقت وهو ما زال إيش يتنقل في هذا الطهارة. فالواجب على الإنسان أن يبني حياته على ما تيقن منه، وأن لا يلتفت للشكوك والصوارف التي تصرفه عن تمام عبادته. هذا الحديث فيه فوائد وحكم، من فوائد هذا الحديث حرص الشريعة على بناء أتباعها على اليقين وعدم بقائهم في الشكوك، ولذلك قال: إذا وجد أحدكم من بطنه شيئا فأشكل عليه فلا يخرج. ومن فوائد هذا الحديث وحكمه أن للبطن وهو جوف الإنسان حركات، وهي تنقل ما في بطنه من أطعمة مهضومة أو من رياح يجدها الإنسان، فهذا أمر معتاد، يعني ما ينبغي للإنسان إذا وجد في نفس بطنه حركة أن يراجع الطبيب، أو يتوهم بعض الناس أن هذه الحركة لوجود شياطين في بطنه، هذا لا ينبغي، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا وجد أحدكم من بطنه شيء فأشكل عليه، مما يدل على أنه أمر معتاد. من فوائد هذا الحديث وحكمه أن الإشكال في أمر الطهارة يرد على الإنسان، يعني ليس الإنسان بمعزل من هذا الشك، يرد عليه، لكن الحمد لله أن الشريعة بنت أتباعها على ما يتيقنون به أمورهم ويدفعون به شكوكهم، فلا يظن الإنسان أن وجود هذه الشكوك أو هذه التوهمات نقص في إيمانه أو ضعف في توكله أو غير ذلك، لأن من الناس من يكون من هذا. كذلك من فوائد هذا الحديث وحكمه أن الأصل بقاء ما كان على ما كان، الأصل بقاء الأحكام على ما كانت عليه من أصل. وش معنى الكلام هذا؟ نقول أن الأصل بقاء ما كان على ما كان، يعني إذا كنت الأصل فيك الطهارة فأنت باق على هذه الطهارة، لا تخرج منها إلا بيقين، وإذا كنت على غير طهارة فإنك على غير طهارة ولا تنتقل للطهارة إلا بيقين. معنى آخر لهذا الكلام بالمثال، لو أن الإنسان دخل دورة المياه وقضى حاجته بعد صلاة العصر ثم خرج إلى شغله، لما دخل وقت المغرب قال أنا ما أدري أنا توضيت بعد دخول الحمام يوم قضيت حاجتي ولا ماذا، نقول ما هو الأصل فيك؟ يقول الأصل أني دخلت الحمام، لكن هل توضأت أو لم توضأ؟ إذن نقول الأصل أنك قد انتقضت طهارتك ولست على طهارة، وأما أمر الوضوء فهو مشكوك فيه، فإن نقول إذن الأصل فيك عدم الطهارة. هذا بالنسبة إيش؟ أن الأصل عدم الطهارة. كيف أن الأصل يكون الطهارة؟ إذا إنسان توضأ لصلاة العصر وصلى العصر، بعد الصلاة خرج لشغل، أذن المغرب، قال أنا على طهارة ولا ما أنا على طهارة؟ نقول الأصل أنك إيش؟ يقول الأصل أني متوضي وصليت العصر ولا أذكر أي حدث بعده، نقول إذن الأصل فيك، الأصل أنك على طهارة. هذا هو معنى قول أهل العلم أن اليقين لا يزول بالشك، اليقين لا يزول بالشك، وأن الأصل أصل ما كان على ما كان، لأن بعض الناس فهم هذه القاعدة فهما آخر، أنه يقول إذا شككت أنت على غير طهارة ولا على طهارة الأصل أنك على طهارة، نقول لا مو على كل حال، هذا على حسب ما كنت تتيقنه، فإذا كنت تيقنت الحدث وشككت في الطهارة مثل كالمثال الأول الذي دخل الخلاء وقضى حاجته ولما حضرت الصلاة لا يدري أتوضأ بعد قضاء حاجته أم لا، نقول إذن أنت اليقين أنك قد انتقضت طهارتك والطهارة مشكوك فيها، فإذا الأصل أنك على غير طهارة. المثال الثاني يبين أن الأصل على طهارة، وهو أن الإنسان توضأ وصلى العصر ثم خرج إلى عمله ولا يذكر ناقضا، لا قضى حاجة ولا دخل حمام ولا نقض وضوء، فنقول هذا الأصل فيها الطهارة. ومن فوائد هذا الحديث وحكمه أن اليقين لا يزول بالشك، اليقين لا يزول بالشك. وهذا ما يعبر عنه بعض أهل العلم بتعبير آخر لهذه القاعدة، فيقول إيش؟ أن اليقين لا يرفعه إلا يقين. المحصلة واحدة، اليقين لا يرفع بالشك، هو معنى إيش؟ اليقين لا يرفع إلا بيقين. ومن فوائد هذا الحديث وحكمه حرص الشيطان وظهور عداوته لابن آدم، لا سيما كلما إيش؟ قرب من الله وتعلق بعبادة الله. وهذا أمر أظنكم كلكم تجدونه، تجد كثير من الناس ضعيف العبادة وربما لا يصل، لكن إذا أقبل على الله تجيه الشكوك في طهارته، في صلاته، في أمور كثيرة. حتى نسأل الله العافية، وجدنا من الناس من صلى ودخلته الشكوك ووساوس الشيطان حتى إنه ظن في نفسه أن الراحة والبعد عن هذا أن يترك الصلاة، وترك الصلاة. وفي الحقيقة أن وسوسة الشيطان وكيد الشيطان كما قال الله عز وجل: إن كيد الشيطان كان ضعيفا. الشيطان ضعيف، ولن يسلط على الإنسان إلا لضعف الإنسان، وهو مو يعني ما هو لضعف الإنسان بذاته، لا، لاستضعاف الإنسان نفسه، الإنسان يستضعف نفسه. وإلا الإنسان لن يتسلط عليه الشيطان إلا من قبل نفسه. وإلا الحمد لله الأمر واضح، الآن أنا دخلت تطهرت أجي أصلي ولا أفكر بشيء ماضي. إذا جاء الإنسان يتوضأ غسل يديه، تمضمض استنشق، غسل وجهه، جاء الشيطان، أنت ما تمضمض زي، ما استنشقت زي، تبي تقطع هذا الوسواس إذا دخلك، لا تفكر فيما مضى، فكر فيما هو أمامك. يعني إذا غسلت وجهك لا تفكر في المضمضة، أو غسلت هنا أصاب ولا ما أصاب، لا، وش اللي بعد الوجه؟ اليدين، اغسل اليدين إلى المرفقين. غسلت يدك إلى المرفق، غسلت الأخرى، لا يفكر، يجيك الشيطان يقول لك هني ما جاء الماء، لا، قل وش بعد اليد هذه؟ مسح الرأس، امسح رأسك، امسح أذانيك واغسل رجليك واطلع. إذا قضيت حاجتك وقفت، قال ها طلع نقطة، انزلت نقطة، خلني أتأكد منزل، ويبدأ معه انتر ذكرك، رش على سروالك، انضح سروالك، كل هذا وساوس ما تنتهي. فالواجب على الإنسان، جلست قضيت حاجتك اغسل ذكرك وقم، لا تفكر باللي ينزل، لأنك إذا فكرت فيه ما ينتهي، وهذا أمر مجرد. امش امضي إلى حاجتك وتوضأ وصل، وإذا جاء وقت الثاني توضأ وصل ولا تطالب. تجد أن مع الأيام خلاص تتناسى ويذهب، لكنك إذا صار فكرك معه، إذا جاء الإنسان يصلي قال الله أكبر، يمكن ما كبر زين، ما طلع، يرجعه قال الله أكبر وانتهى الموضوع، نزلت يدك، لو يفكر لك يقول لك أنت ما رفعت يدك زين ولا ما كبرت زين، وش بعد هذا؟ الاستفتاح، قل الاستفتاح، ما قلت الاستفتاح زين، اللي بعده قراءة الفاتحة، قرأ الفاتحة يقول أنا ما قلت الرحمن الرحيم، أنت واصل اهدنا الصراط المستقيم، قل اللي وراه الصراط الذين أنعمت عليهم، بهذا ينتهي. وهذا أمر مجرب، وجربه ناس من فضل الله ونفع معه. لكن متى يجي؟ إذا صار يفكر يرد الشريط. فأنت خذ أمورك بما هو مستقبل لك ولا تفكر فيما مضى. ولذلك أهل العلم يقولون إيش؟ أن الإنسان إذا وجد الوسوسة في طهارته، أو وجد أنه ينزل منه قطرات بعد قضاء حاجته، يقولون إن كان هذا أمرا معتادا فإنه يتوضأ ولا يلتفت إليه، وإن كان غير معتاد، يعني مثل يجيه مثل بالسنة حسنة مرة، ممكن أنه ينزل ويتأكد ويغسل ذكره. لكن مع هذا أنا أقول وخذوها عني، إذا جلس الإنسان لقضاء حاجته وانتهى ينضح ذكره ويغسله ويقف ولا يلتفت للنازل، لو تتيقن عين اليقين أنه نزل معك لا تلتفت له، لأن بهذا علاج بإذن الله. وسلس البول ترى ما يسلم منه رجل، حتى الرجل الذي لم يمر بزواج لا يسلم منه، لأن هذه عضلات تسترخي مع الإنسان بطبيعته، وهذا أمر معتاد حتى في زمن الصحابة، ما هو أمر جديد. فإذا كان شيء موجود حتى في زمن الصحابة يدل على إيش؟ أن هذا لا يلتفت له، وأن الناقض هو الخارج المقصود. أما القطرات هذا وبإذن الله إذا صرت ما تفكر فيها ما تجيك. كذلك من فوائد هذا الحديث وحكمه أن دخول الإنسان في المسجد لا ينبغي له الخروج منه إلا لداع شرعي أو انقضاء العبادة. يعني إنسان إذا دخل المسجد ما يجوز له أن يخرج من المسجد إلا إذا قضى العبادة أو داع شرعي. ولذلك لما رأى أبو هريرة رضي الله عنه رجلا خرج من المسجد بعد النداء، يعني بعد الأذان، تبعه بصره، تبع الصلاة طالعة لما خرج من المسجد، قال أما هذا فقد عصى أبا القاسم صلى الله عليه وسلم، لأن الخروج بعد نداء الصلاة لا ينبغي إلا إيش؟ إلا لانقضاء العبادة. إنسان جاء وصلى وخلص بيطلع، هذا ما أنت محبوس في المسجد. أو إيش؟ داع شرعي، مثل إيش؟ خرج والله مثلا بيصلي موعودا في مسجد آخر، أو ملتزم في مسجد آخر، أو خرج لقضاء حاجة وسيرجع للمسجد، هذا لا بأس. أما أنه يخرج ولم يقضي عبادته ولم يكن هناك ثم داعي، فإن هذا من المعصية، لقوله كذلك في الحديث فلا يخرج من المسجد حتى للغاية. ومن فوائد هذا الحديث وحكمه أن سماع الصوت وهو كناية عن عما يخرج من الإنسان من الضراط أنه ناقض من نواقض الطهارة، وإن لم يجد معه ريح. ومن فوائد هذا الحديث وحكمه أن خروج الريح من المتوضئ المتطهر ناقض كذلك من نواقض الطهارة. ومن فوائد هذا الحديث وحكمه أنه ربما خرج من الإنسان ما لا يجد له صوتا ولا ريحا فلا يعد ناقضا. يعني ربما يجد الإنسان في نفسه شيء كأنه خرج منه لكن لم يسمع صوت ولم يجد ريح، نقول خلك في عبادتك، لأن هذا كما قلت لكم أنه يكون من وسوسة الشيطان ولعبه في شعر دبر ابن آدم، أو ربما إيش من تحرك الإنسان، لا سيما الإنسان إذا كان فيه بدانة يجد هذا سبحان الله. فإذن الأصل أنه يبقى على هذا الأمر. الحديث العاشر عن عائشة رضي الله عنها، عائشة هي الصديقة أم عبد الله، لم يولد لها إلا أنها كانت تحب عبد الله بن الزبير ابن أختها أسماء وهي خالته، فكناها النبي صلى الله عليه وسلم بعبد الله هذا وهي أم المؤمنين، ولا يرضى بها أما له إلا مؤمن، ولا ينكر أمتها للمؤمنين إلا منافق، لقوله جل وعلا النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم وأزواجه أمهاتهم. بل أن عائشة لها من الخاصية ما ليس لغيره من النساء، كانت أحب النساء إلى النبي صلى الله عليه وسلم. قال عمرو بن العاص: يا رسول الله، من أحب الرجال إليك؟ قال: أبو بكر. لا، قال: يا رسول الله، من أحب نسائك إليك؟ قال: عائشة. قال: ومن أحب الرجال إليك؟ قال: أبوها. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم لا يتحمل الكلام في عائشة ولا الكلام في أبيها. اجتمع نساء النبي صلى الله عليه وسلم لما يرين من عائشة، ومحبة النبي صلى الله عليه وسلم لها أكثر، وهذا أمر طبيعي. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يبات عند عائشة ليلتين، وعند باقي نساء ليلة ليلة. لماذا؟ لأن سودة بنت زمعة وهبت ليلتها لعائشة، لا أن النبي صلى الله عليه وسلم زادها، ولكن وهبتها سودة. وسودة بنت زمعة القرشية رضي الله عنها من أعقل نساء العالم، تزوجها النبي صلى الله عليه وسلم بعد خديجة، بعد ما ماتت خديجة تزوجه في مكة. ولما هاجر بقت عنده، وكانت امرأة ثابتة كبيرة في السن رضي الله عنها، فهم النبي صلى الله عليه وسلم أن يطلقها. شف عقلها، امرأة عاقلة، قالت: يا رسول الله، لا تطلقني. لماذا؟ لأنها أول شيء في الدنيا أم للمؤمنين، وفي الآخرة تكون زوجة للنبي صلى الله عليه وسلم، وتكون من أشب النساء. شف عقلها: وأهب ليلتي أو يومي لعائشة. فقبل النبي صلى الله عليه وسلم منها، لا لذات العرض، ولكن لتعلقها بالنبي صلى الله عليه وسلم ولرجحان عقلها، فأبقاها النبي صلى الله عليه وسلم زوجة، لكن وهبت ليلتها لعائشة. اجتمع نساء النبي صلى الله عليه وسلم وكلمنا فاطمة بنت النبي صلى الله عليه وسلم في أمر عائشة، فجاءت فاطمة للنبي صلى الله عليه وسلم وأخبرته، فقالت: يا رسول الله، يا أبتي، إن نساءك ينشدنك العدل في بنت أبي ابن أبي قحافة. وتكلمت بما أوصاها بها النساء. فلما انتهت فقال: يا فاطمة، ألا تحبين ما يحب أبيك؟ فقالت: بلى. وانصرفت رضي الله عنها. فيدل على أن محبتها، ورجعت للنساء وأخبرتهم، وجت المتزعمة رضي الله عنها زينب بنت جحش للنبي صلى الله عليه وسلم، وجلست له وطفقت تتكلم في عائشة، وعائشة ساكتة. تقول عائشة: وكنت أود أن أتكلم، فرأيت عيني النبي صلى الله عليه وسلم كأنه يأذن لي بالكلام. فانطلقت عائشة عليه ترد عليها، حتى أخذت جلبابها زينب وانصرفت. فالتفت إليها النبي صلى الله عليه وسلم يقول، فقال لها: حقا إنك بنت أبي بكر. لأنه كان يطالبها في أشياء ما لها طريق عليها، لكن غيرة النساء. الحاصل أنها لقبت بالصديقة لقبولها خبر النبي صلى الله عليه وسلم، وهي من فقهاء الصحابة رضي الله عنه، وكان الصحابة يرجعون إليها في أحكام كثيرة، ولها آراء. تزوجها النبي صلى الله عليه وسلم وهي بنت سبع، ودخل عليها وهي بنت تسع بعد الهجرة، وتوفي عنها وهي بنت 18 سنة. فرضي الله عنها وأرضاها. قالت: خرجنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في بعض أسفاره. أسفاره جمع سفر، والسفر قيل سمي سفرا لأن الإنسان يسفر عن بدنه بخروجه من البنيان، إذا خرج من البنيان أسفر، يعني صار واضح. وقيل أنه سمي السفر سفرا لأنه يسفر عن أخلاق الناس، ولذلك تجد الإنسان ما تعرف خلقه وسلوكياته إلا إذا سافرت معه، إذا سافرت انكشف لك رجل آخر إما خير وإما خلاف ذلك. قالت حتى إذا كنا بالبيداء، البيداء هي الأرض المنبسطة، وقيل هي المنبسطة مما قفر من الأرض، يعني خالية من السكان وعلى مرتفع، يسمونه عندنا باصطلاحنا ايش يسمونه؟ رأس الصيهد، هذه يسمونها البيداء، يعني الأرض القفر اللي ما فيها سكان وعلى مرتفع ومنبسطة، ما تكون بين جبال، الجبال ما تكون، ما تكون إما ريع ولا أودية شعاب. تجمع البيداء على بيد، قالت أو بذات الجيش. ذات الجيش موضع بين مكة والمدينة على بريد من المدينة، يعني مسافة بريد. قال النووي أنها بين المدينة وخيبر، لكنه قد أخطأ في هذا، خطأ وكثير من هذه. المهم أنه موضع بين مكة والمدينة خارج من المدينة. قالت انقطع عقد لي، العقد هي القلادة تلبسها المرأة للتزين، وهذا العقد ليس لعائشة، إنما استعارته عائشة من أسماء لتلبسه، فأقام رسول الله صلى الله عليه وسلم على التماسه، أخبرت النبي صلى الله عليه وسلم أنه قد ضاع منها، فأقام النبي صلى الله عليه وسلم يلتمسه، والالتماس هو التحسس والنظر. وأقام الناس معه، لما أقام النبي صلى الله عليه وسلم من المعيب أنك تقوم وتترك النبي صلى الله عليه وسلم، تجلسوا معه، والأمر ليس على هذا. قال وليسوا على ماء، هذا المشكل، ليسوا على ماء، قال وليس معهم ماء، يعني غير أنهم ليسوا على ماء، ليس معهم ماء، الماء الذي معهم لا يكفي لطهارتهم وصلاتهم. فأتى الناس إلى أبي بكر، لأن أبو بكر هو والد عائشة وربما أثر عليها رضي الله عنهما، وقالوا ألا ترى ما صنعت عائشة، أقامت برسول الله صلى الله عليه وسلم، ألا ترى، ألا للحظ، يعني كأنهم يحظونه، يحثونه، ألا ترى، ألا تبصر، ألا تعلم، أقامت برسول الله صلى الله عليه وسلم وبالناس، يعني معه، وليس على ماء، وليس معهم ماء. فجاء أبو بكر، ليس على ماء يعني ليس على شيء من الماء، وليس معهم ماء في أزوادهم. فجاء أبو بكر ورسول الله صلى الله عليه وسلم واضع رأسه على فخذي، وهذه نومة ينامها الرجل على امرأته، قد نام النبي صلى الله عليه وسلم، قد نام. فقال أبو بكر لعائشة حبست رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويبدو أنه كان إيش الصوت منخفض، وإلا لو كان مرتفع لاستيقظ النبي صلى الله عليه وسلم، والناس ليسوا على ماء وليس معهم ماء. قالت عائشة فعاتبني أبو بكر رضي الله عنه وقال ما شاء الله أن يقول، يعني من الخطاب الذي يكون بين إيش الأب وابنته، وجعل يطعن بيده في خاصرتي، الخاصرة في خاصرتي تثنية خاصرة، والخاصرة هي جنب الإنسان ما رق من اللحم عن الأضلع. قالت عائشة فما يمنعني من التحرك، يعني من شدة طعنه لي، إلا مكان رسول الله صلى الله عليه وسلم على فخذي، خشيت أن أتحرك فيستيقظ النبي. فنام حتى أصبح على غير ماء، فأنزل الله تعالى آية التيمم، فأنزل آية التيمم فتيمم. فقال أسيد بن الحضير رضي الله عنه، في بعض النسخ عندكم أسيد بن حسين، لا خطأ، أسيد بن الحضير، وهو أحد النقباء، أحد النقباء الذين إيش حضروا البيعة. أو النقباء الذين هم إيش أكابر أو أسياد بعض الأقوام، لأن المدينة فيها الأوس والخزرج، وأسيد بن الحضير من الأوس رضي الله عنه، وهو يتكلم بلسان سعد بن معاذ لأنه ابن عمه وأقرب الناس إليه، وهو الذي أشار للنبي صلى الله عليه وسلم أن يأتي سعد بن معاذ، فإن أسلم فإن الأوس بعده تسلم. لأن النقباء هم مثل يعني إيش مثل ما نقول حنا المختارين، الأعمدة، عمدة كل قوم. قال أسيد بن الحضير: ما هي بأول بركتكم يا آل أبي بكر؟ لأن آل أبي بكر لهم بركات كثيرة على الإسلام. قالت عائشة رضي الله عنها: فبعثنا البعير الذي كنت عليه، أي بعثناه يعني أرسلناه وأوقفناه، فوجدنا العقد تحته. هذا الحديث فيه من الفوائد والحكم الشيء الكثير، نشير إلى بعضها. تواضع النبي صلى الله عليه وسلم لخروجه مع أصحابه في سفرهم، في دخولهم وخروجهم. ومن فوائد هذا الحديث جواز استعارة المرأة من غيرها ما تتجمل به لزوجها، لأن هذا العقد كان لأسمع. ومن فوائد هذا الحديث جواز أو مشروعية تجمل المرأة لزوجها بما يحببها إليه. ومن فوائد هذا الحديث وحكمه مشروعية العارية حتى في الذهب، أن الذهب يعار. ومن فوائد هذا الحديث وحكمه جواز شكاية المرأة لزوجها ما تفقده وتطلب العون من زوجها إليه. ومن فوائد هذا الحديث جواز طلب الالتماس من الآخرين لحاجة الإنسان. ومن فوائد هذا الحديث وحكمه محبة الصحابة رضي الله عنهم للنبي صلى الله عليه وسلم، حتى إنهم إيش كرهوا أن يتركوه، فلما أقام أقاموا معه، مع أنهم إيش ليسوا على ماء وليس معهم ماء. ومن فوائد هذا الحديث وحكمه أهمية الماء في حياة الإنسان، لأنه به شرابه وبه يصلح طعامه وتكون طهارته. ومن فوائد هذا الحديث وحكمه مكانة أبي بكر رضي الله عنه في الأمة. ومن فوائد هذا الحديث وحكمه جواز معاتبة الرجل بنته ولو كانت متزوجة، وأن هذا لا يمنع عتابه لبنته مما فيه مصلحة لها. ومن فوائد هذا الحديث وحكمه مكانة عائشة عند النبي صلى الله عليه وسلم، حتى إنه أقام الناس لحاجتها. ومن فوائد هذا الحديث وحكمه جواز نوم الرجل على شيء من أعضاء امرأته كفخذها أو رجلها، ومن فوائد هذا الحديث وحكمه جواز دخول أبي المرأة على بنته ولو كانت عند رجل إذا لم يكن إيش ساعة خلوة. فأبو بكر دخل على عائشة والنبي صلى الله عليه وسلم عندها. ومن فوائد هذا الحديث جواز خروج المرأة مع زوجها في بعض أسفاره، فإن عائشة كان سهمها في هذه السفرة والنبي صلى الله عليه وسلم كان يقرع بين نسائه في سفره. ومن فوائد هذا الحديث وحكمه جواز شكاية الحال على بعض الناس، وأن هذا لا يدل على أو أن هذا لا ينقص شكايته لله جل وعلا. يعني بعض الناس لو تجي تشكله هذا يقول لك الشكوى لله، ندري أن الشكوى لله، لكن الإنسان يذكر حاله حتى إيش يتواصل الناس عليها. فالشكاية لغير الله محرمة، لكن إذا كان الإنسان يشكي ليجد حلا فلا بأس. والنبي صلى الله عليه وسلم شكى من مرضه ووجعه فقال ورأسه. ومن فوائد هذا الحديث وحكمه جواز ضرب الرجل ولده ضربا غير مبرح، يعني لا يتركه أثرا ولو كان الولد كبيرا إذا كان ذلك من باب مصلحته. فأبو بكر كان يطعن بنته بيده في خاصرتها. ومن فوائد هذا الحديث وحكم مكانة النبي صلى الله عليه وسلم عند عائشة حتى إنها لا تتحرك خشية إيش أن يكدر ذلك نومه. ومن فوائد هذا الحديث وحكمه مشروعية التيمم، والمؤلف رحمه الله تعالى ذكر هذا الحديث بعد إيش أن ذكر الحدث الأصغر والطهارة عن الحدث الأصغر والحدث الأكبر والطهارة عنه، وذكر الطهارة عن بعض الأعضاء المستترة كالمسح على الخفين، وذكر هنا إيش البدل عن طهارة الماء وهو التيمم. والتيمم كيفيته أن يضرب الإنسان بيده ضربة واحدة الأرض ويمسح بها وجهه وكفه، لا يحتاج إلى ضربتين ولا ثلاث، ولا يحتاج إلى أن يمسح إلى المرفق، إنما يمسح الكفه لقوله جل وعلا فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه. ولا شك أن اشتراط طهارة التراب أمر مطلوب لقوله جل وعلا فتيمموا صعيدا طيبا، والطيب لا يكون إلا الطاهر. ومن فوائد هذا الحديث وحكمه فضيلة آل أبي بكر على الأمة. أبو بكر أفضل هذه الأمة، وآله هم أفضل هذه الأمة، يعني المؤمن منهم أفضل هذه الأمة بعد آل النبي صلى الله عليه وسلم. أفضل الآل في هذه الأمة آل النبي صلى الله عليه وسلم، ثم آل أبي بكر. ولذلك لم يجتمع لصحابي أنه يسلم وأمه وأبوه وزوجته وجميع ولده إلا أبو بكر. ما في صحابي اجتمع له هذا، إما تجد أنه هو يسلم أو هو وامرأته أو أمه معه، أما أنه كل الأسرة ما اجتمع إلا لأبي بكر. وأبوه رضي الله عنه بقي في مكة ما استطاع، لأنه شيخ كبير ما استطاع أن يهاجر. ولما فتحت مكة جاء أبو بكر وأخذ أباه ليسلم على النبي صلى الله عليه وسلم ويبايعه. فلما جاءه أبو بكر بأبيه قال النبي صلى الله عليه وسلم هل لا تركته نأتيه في بيته إجلالا لأبي بكر. شف كيف أنه أكرم الأب لأجل الابن. ومن فوائد هذا الحديث مكانة وفضيلة أسيد بن الحضير رضي الله عنه. ومن فوائد هذا الحديث وحكمه أن الإنسان إذا أيس من الشيء فإنه لا يتعلق به، ولذلك لما أيس منه بعث البعير ليقوم فوجدوا هذا أثر بعده. نقف على هذا، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.